إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية ينادي فيها رب العالمين جل وعلا على أهل الإيمان، مبينا لهم أنه كتب أي أوجب وفرض عليهم الصيام كما كتبه على الذين من قبلهم، يعني من الأمم السابقة، ثم بين العلة والحكمة من هذه الشريعة فقال: لعلكم تتقون. فهذه من حكم وأعظم حكم عبادة الصيام، أن نحصل تقوى الله عز وجل. والصيام معناه في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى في قصة مريم رضي الله عنها: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. ومنه قولهم: صامت عليه الأرض، أي أمسكته الأرض. والصيام في الشرع هو التعبد لله عز وجل بالامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى تمام غروب الشمس. وقد أوجب الله تعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، وجعله ركنا من أركان الإسلام، ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن فقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأمرنا الله تعالى بصيام شهر رمضان، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. وقد أجمعت الأمة، أجمع علماء الأمة على وجوب صيام رمضان على من تحققت فيه شرائط الوجوب. فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وهذا ينبغي أن يلقن لأبناء المسلمين ضمن البنود العقدية التي ينبغي عليهم أن يعتقدوها أولا، ثم يتمرنوا ويتدربوا على العمل بها ثانيا. فهو يعتقد أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وأننا نصوم تعبدا لله عز وجل. وكما سلف في التعريف، الصيام هو التعبد لله عز وجل بالامتناع والإمساك عن الطعام والشراب، فليس الصيام عادة. يخرج الغلام فيرى أن أباه وأمه يصومان وأن الكبار يصومون فيقول: أصوم كما يصوم الناس. لا، لابد أن يلقن أن هذا عبادة لله عز وجل، وأن الصوم عبادة لله تعالى، وأنه يتعبد لله بالامتناع عن الطعام والشراب، وأن نتيجة هذه العبودية هي أن ينال عظيم الأجر من الله تعالى
وهو ما نتحدث فيه باختصار تحت فضائل الصيام. الصيام له فضائل كثيرة، على رأسها مغفرة الذنوب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتأمل قوله إيمانا واحتسابا، لتضعه بجانب قولنا في التعريف هو التعبد لله عز وجل، فإنه لا يصلح عبادة إلا إذا كان مقترنا بالإيمان واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، أي ستر ووقاية من الذنوب في الدنيا ومن النيران في الآخرة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يتكلم بالكلام الفاحش البذيء الذي لا يليق بالمسلم عامة ولا يليق بالصائم خاصة، ولا يصخب، فإن سابه أحد، وهذا موطن امتحان للصائم، قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفسي بيده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، أي رائحة فمه التي يراها الناس كريهة مذمومة، يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا لقي ربه فرح بصومه، وإذا أفطر فرح بفطره. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون من هذا الباب، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وفي رواية وسلسلت الشياطين، وفي رواية وسلسلت مردات الشياطين. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له. والأحاديث في فضائل الصيام كثيرة، لكننا نذكر بهذا لتتعلق القلوب بهذه العبادة، ولنعملها عن حب وابتغاء لرضا الله سبحانه وتعالى، وذلك مما يرفع ذلك الأسى الذي تراه على وجوه بعض المسلمين وهم مقدمون على شهر رمضان. ينظر الواحد منهم في الساعة عند الفجر وفي موعد أذان المغرب، وينظر في حرارة الجو وبعد ما بين طرفي النهار، فيقول: نحن نصوم 16 ساعة، هذا وقت طويل. فتراه خائفا فزعا مرعوبا، كأنه دخل لتقطع رقبته أو ليهراق دمه، وما فكر إلا قليلا في هذا الأجر العظيم الذي وعد الله تعالى به الصائمين. فانظر يا أخي الحبيب في هذا الأجر لك أولا، ثم لقنه لزوجك وأولادك ثانيا، ثم انصح به عباد الله، وذكر به من استطعت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. ويقول نضر الله امرأ سمع مني حديثا أو سمع مني مقالة فوعاها، أي فصار لها كالوعاء، ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. والصيام يجب على من توفرت فيه أربعة شرائط. الشرط الأول الإسلام، فلا يجب الصوم، بمعنى لا نطالب الكافر بالصيام في الدنيا وإن كان يحاسب عليه يوم القيامة، لكننا لا نطالبه به في الدنيا لأننا نطالبه أولا بالإسلام وندعوه إلى الإسلام. ولأنه لو صام وهو كافر فإن صيامه لا يصح، كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكما قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والشاهد من الآية أن الزكاة مع أن نفعها متعد إلى الغير وهي مع ذلك لم تقبل من الكافر بسبب كفره، فكيف بالعبادة اللازمة على العبد مثل الصيام والصلاة. والحاصل أن الكافر لا يقبل عمله إلا أن يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وقد خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني لوجوب الصيام البلوغ، فلا يجب الصيام على الصبي الذي لم يبلغ ولو تكلف المشقة وصام صح صومه وقبل منه وأجر على ذلك. ومن الأدلة على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالذي لم يبلغ الحلم ولم تبد عليه أمارة من أمارات البلوغ كالاحتلام وإنبات شعر العانة أو الحيض والحمل بالنسبة للمرأة، الذي لم تبد عليه علامة من هذه العلامات أو لم يبلغ 15 سنة لا يطالب بالصيام. لم يبلغ 15 سنة هذه مقيدة بما لم تبد عليه العلامات. فإذا كان ضعيف البنية ولم تبد عليه علامة الاحتلام أو علامة الإنبات فإننا نعامله بحكم البالغ إذا بلغ 15 سنة، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم في البلوغ بالسن. نحن نلجأ إلى البلوغ بالسن إذا لم تبد علامة من علامات البلوغ الأخرى كالحيض أو الحمل أو الاحتلام أو الإنبات. إذا لم تبد علامة من هذه العلامات فإننا نلجأ حينئذ للحكم بالبلوغ على حسب السن. وهذا هو الشرط الثاني. وتأمل هذا الشرط وكيف قال الله وكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم أي التكليف عن ثلاثة، وذكر منها عن الصبي حتى يحتلم أي حتى يبلغ. فإذا كان الصبي مرفوع عنه القلم حتى البلوغ فتأملوا يا عباد الله حال الصبيان وارفقوا بهم في تعليمهم وفي تعنيفهم في سائر الأمور. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الصيام على مجنون ولا يصح منه. الشرط الرابع القدرة على الصيام، القدرة على الصيام. وهذا الشرط يحتاج إلى شيء من البسط والبيان. القدرة على الصيام يقابلها العجز عن الصيام. والعجز عن الصيام نوعان، عجز دائم وعجز طارئ. العجز عن الصيام نوعان، عجز دائم وعجز طارئ. أما العجز الدائم فتحته حالات، حالة الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا لا يرجى برؤه وشفاؤه. فأما الشيخ الكبير والمرأة العجوز ففيهما قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه في الرجل في الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا لم يطيق الصيام أفطروا وأطعموا عن كل يوم مسكينا. وأما المريض مرضا لا يرجى شفاؤه. هناك أمراض يقال عنها أمراض مزمنة لا ينتظر صاحبها أن يبرأ، وإنما يبقى مريضا، فإذا كان الصيام يزيد مرضه أو يشق عليه مشقة شديدة تؤذيه فليس عليه صيام أصلا، وإنما عليه إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. وعن أنس رضي الله عنه أنه عجز عن الصيام سنة في عام من الأعوام، عجز عن الصيام فصنع ثريدا في جفنة كبيرة ودعا 30 مسكينا فأطعمهم رضي الله عنهم. فهذا الصنف وهو صنف العجز الدائم فيه إطعام مسكين عن كل يوم وعليه. فإذا مات صاحب العجز الدائم وعليه أيام لم يطعم عنها أخرج من تركته قبل التقسيم والتوزيع ما يطعم به عنه، ويكون هذا من قسم الديون، ويكون هذا من قسم الديون، لأنه عاش مثلا 10 أيام في رمضان ثم لم يطعم ومات، فحينئذ يخرج من تركته ما يطعم به عنه. لماذا؟ لأن الله أوجب عليه الإطعام أولا ولم يوجب عليه الصيام وهو في هذه الحالة. ثانيا قسم العجز الطارئ، والعجز الطارئ فيه صور. الصورة الأولى صورة المريض مرضا يرجى شفاؤه، الصورة الثانية صورة المسافر، الصورة الثالثة صورة المرأة الحامل والمرضع. فأما المريض الذي يرجى شفاؤه كالمريض في عملية جراحية مثلا، أو المريض في أي حالة من الحالات التي ينتظر فيها الشفاء ويتناول لها الدواء ليبرأ الإنسان، فهذا فيه قول الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه صيام عدة من أيام أخر. وهذا المريض يتراوح بين 3 أحوال حتى يقال هل يجوز له أن يصوم أو لا يجوز له أن يصوم. فإذا جاز له أن يصوم فهل الأفضل أن يصوم أم الأفضل أن يفطر عملا بالرخصة؟ الجواب عن هذا السؤال أن المريض يتراوح بين 3 أحوال، وذلك لأنه ليس كل ما يسمى مرضا يبيح الفطر. فلو أن إنسانا به صداع خفيف أو وجع ضرس أو مرض من الأمراض التي لا تؤثر بالصيام، لا يؤثر عليها الصيام، عنده مرض قد يكون طويل الأمد وهو مرض ويوصف بأنه مريض، كالمريض مثلا بفيروس من الفيروسات، فيروس سي مثلا، وهو في بداية مرضه لا يتأثر بالصيام ولا يؤثر عليه الصيام أصلا، هو الصيام بالنسبة له كعدمه، مع أنه يوصف بأنه مريض لكن مثل هذا عند جماهير العلماء خلافا للظاهرية لا يباح له أن يفطر. لماذا؟ لأن المرض لم يؤثر عليه، والصيام لا يزيده مرضا، والمرض لا يشتد عليه بسبب الصيام، فحينئذ مثل هذا لا يفطر. وهذه هي الحالة الأولى، أن يكون المريض لا يتأثر بالصيام ولا يشق عليه الصيام. الحالة الثانية، أن يشق عليه الصيام مشقة تزيد عن حد المشقة المعتادة في الصيام، ولكن لا يصيبه ضرر. هو مريض والصيام يؤدي إلى مشقة أزيد من المشقة المعتادة، في مشقة معتادة في الصيام بأمر طبيعي، لكن المرض يجعل هذه المشقة تزداد شيئا ما، فهذا يكره له أن يصوم ويستحب له أن يفطر وأن يقبل الرخصة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى أو أن تقبل رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. إذن هذا الذي لا يشق عليه الصيام مشقة تصل إلى الضرر، ولكنها دون ذلك يستحب له أن يفطر. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، في المريض الذي يشق عليه الصوم مشقة تبلغ الضرر بحيث يصيبه ضرر أو يزداد مرضا أو يتأخر الشفاء بما تراه في الواقع أو بإخبار الطبيب الثقة الأمين في هذا الباب، فمثل هذا يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه أن يفطر وأن يصوم عدة من أيام أخرى، لأن القاعدة لا ضرر ولا ضرار. ولأن الإنسان الذي يصيبه ضرر بسبب الصيام ومع ذلك يصوم، هذا يدل على أنه لم يقبل الرخصة ويتحرج من قبولها، والذي لا يقبل الرخصة ويتحرج من قبولها يجب عليه حينئذ أن يفطر وأن يعمل بالرخصة، كما أفتى بذلك جماعة من أهل العلم، لأن تركه للرخصة طعن فيه بهذه الصورة. أما تركه للرخصة دون مشقة ودون ضرر فذلك لا يضره، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سأذكر في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، قال له: إنما هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أراد أن يصوم فلا حرج عليه. وهذا في حالة عدم الضرر، هذا في حالة عدم الضرر، وهذا في صيام السفر كما سأذكر الآن إن شاء الله تعالى. إذن العجز الطارئ الأول يتحقق في صورة المريض مرضا يرجى شفاؤه، وهذا يشرع له أن يفطر وأن يصوم عدة من أيام أخر. وإذا لم يكن المرض شديدا ولا يتأثر بالصيام تأثرا يضر، جاز له أن يصوم والأولى أن يفطر، فإذا تأثر تأثرا يضر وجب عليه أن يفطر وحرم عليه أن يصوم، لأنه لا ضرر ولا ضرار. الصورة الثانية، صورة المسافر. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمسافر سفرا يبيح له قصر الصلاة يجوز له أن يفطر. والسؤال: هل يجوز للمسافر أن يصوم أم يجب عليه أن يفطر؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قال أصحابه: يجب على المسافر أن يفطر، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: في أناس صاموا في السفر أولئك العصاة. ولكن هذه الأدلة لا تنهض لحكم الوجوب. لماذا؟ لأن قوله ليس من البر الصوم في السفر خرج على سبب، ما هو؟ وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه واجتمع الناس حوله ما عاد يقدر على القيام، فقال ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله، فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر، فيقصر هذا النص على من كان في مثل هذه الحالة ممن أضره الصوم في السفر بهذه الطريقة. وأما قوله أولئك العصاة فخرج على سبب أيضا، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان وهو صائم حتى بلغ كراع الغميم، ثم بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بإناء فرفعه حتى نظر إليه الناس ثم شرب صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه بعد ذلك أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. والمقصود أنه عزم عليهم في هذه المرة أن يفطروا ومع ذلك صام أناس فقال أولئك العصاة، لا لأجل الصيام وحده وإنما لأجل الصيام مع أنه عزم عليهم على أن يفطروا. وأما القول الثاني وهو أن الصوم في السفر جائز وهو قول الجمهور وهو الراجح، فمن أدلته حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله حمزة بن عمرو الأسلمي فقال له يا رسول الله أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ومنها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وفي حر شديد وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، قال وما فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فدل هذا على مشروعية الصوم في السفر. وفي ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمن الصائم ومن المفطر، فلا يجد أي فلا ينكر الصائم على المفطر ولا يجد أي فلا ينكر المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة على الصيام فصام فذلك حسن، ومن وجد قوة على ومن لم يجد قوة على الصيام فأفطر فذلك حسن. وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصوم في السفر أفأصوم في السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن ومن لم يأخذ بها وصام فلا حرج عليه. فاستدل بهذا كله على جواز الصوم في السفر. والسؤال الثاني، هل الأفضل أن يصوم في السفر أم أن يفطر في السفر؟ ونعود إلى التقسيم السابق في حال المريض، أن المسافر له ثلاثة أحوال: الحال الأولى ألا يشق عليه الصوم في السفر وألا يتأثر حاله في السفر، فهو في السفر كفي الحل بالنسبة له، فهذا هل الأفضل له أن يصوم أم الأفضل له أن يفطر؟ الراجح من أقوال العلماء أن الأفضل لمثل هذا أن يصوم، واستدلوا على ذلك بأمور، منها أنه الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه أسرع لإبراء الذمة، ومنها أنه أعون على الطاعة لأنه يصوم والناس حوله صيام فإن ذلك يكون أعون له، ومنها أنه اغتنام للوقت الفاضل لأن وقت رمضان أفضل من غيره. إذن الذي لا يتأثر بالسفر الأفضل له أن يصوم. ثانيا، الذي يشق عليه الصوم في السفر مشقة لا تبلغ حالة الضرر فهذا يكره له أن يصوم ويستحب له الفطر قبولا للرخصة كما ذكرنا في حالة المريض. ثالثا، الذي يشق عليه الصوم في السفر مشقة تبلغ الضرر فهذا لا يشرع له أن يصوم، وهذا هو الذي يتنزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، ويتنزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. هذا بالنسبة للمسافر. الأمر الثالث من العجز الطارئ وهو المرأة الحامل والمرضع. عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أنه قال إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم ووضع الصوم عن المسافر والحامل والمرضع. وضع الصوم يعني أداء، وضع الصوم يعني في وقته، يعني يجوز للمرأة الحامل والمرضع إذا لم تقدر على الصيام أو شق عليها الصوم مشقة تبلغ الضرر أن تفطر في رمضان. ولكن إذا أفطرت فماذا عليها بعد ذلك؟ هل عليها القضاء فقط؟ أم عليها القضاء والإطعام؟ أم عليها أن تطعم فقط؟ اختلف العلماء في ذلك على أربعة مذاهب. أصحها من جهة الدليل إن شاء الله تعالى أن عليها أن تقضي فقط، ولا يجزئها أن تطعم فقط، ولا يكفيها ذلك، ولا تلزم بالإطعام مع القضاء، وإنما يكفيها أن تطعم فقط، مسكين أن تقضي فقط، يكفيها أن تقضي فقط يوما مكان كل يوم. إذن المرأة الحامل تفطر والمرأة المرضع تفطر إذا شق عليها الصوم أو كان يؤدي إلى ضرر عليها أو على الجنين أو على الطفل الرضيع، حتى لو كانت ترضع بأجرة أو ترضع ولد غيرها فإن لها الرخصة في ذلك كما بينه أهل العلم. ماذا عليها إذا أفطرت؟ عليها القضاء فقط في أصح الأقوال عند أهل العلم، عليها القضاء فقط في أصح الأقوال عند أهل العلم. فإذا جاء عليها رمضان الثاني لعذر الحمل أو الرضاع ولم تكن قضت فإنها تقضي بعده، ولا شيء عليها إلا القضاء كذلك لأنها معذورة، ولا شيء عليها إن شاء الله إلا أن تقضي فقط. إذن هذا بالنسبة لشرط القدرة على الصيام، شرط القدرة على الصيام. العجز الطارئ فيه ثلاث صور: صورة المسافر والمريض والمرأة الحامل والمرضع. ثم ننتقل بعد ذلك إلى شروط صحة الصيام. من هو الذي يصح منه الصيام؟ الإسلام والعقل والتمييز. تمييز، فلا يصح من طفل صغير لا يميز. الإسلام والعقل والتمييز والخلو من الموانع. ما هي الموانع؟ الموانع هي الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فلا يجوز للمرأة الحائض ولا النفساء أن تصوم، ولو صامت أثمت على ذلك وعليها القضاء. بعض النساء يتساهلن في ذلك وتقول المرأة أنا أصوم ثم أقضي، وذلك لا يجوز، فإن الله حرم عليها أن تصوم. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الشرط السادس النية. الشرط السادس من شروط صحة الصيام النية، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فالنية شرط يجب استمراره مع الصائم من أول اليوم إلى آخره، وهي ركن كذلك، فهي شرط وركن. والنية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يعني أن النية يشترط لها أن تبيت من الليل قبل طلوع الفجر، فيما بين المغرب والفجر. وهنا بعض المسائل، منها: هل يكفي لشهر رمضان نية واحدة في الشهر كله أم لا بد من نية متجددة لكل يوم؟ أصح الأقوال في ذلك أنه يجب تجديد النية لكل يوم، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وأيضا لأن كل يوم عبادة مستقلة عما قبلها وعما بعدها، فإذا صح اليوم الأول وفسد الثاني لا يؤثر فساد اليوم الثاني على صحة اليوم الأول، وبالعكس، فإذا كان فساد اليوم لا يؤثر على صحة غيره فيظهر بذلك أن كل يوم عبادة مستقلة لا تتأثر ولا تؤثر في غيرها، فظهر أنه يجب تجديد النية لكل يوم، وهذا قول جمهور العلماء وهو الراجح في المسألة إن شاء الله تعالى. ويجب كذلك العزم الأكيد والتصميم، النية الجازمة، فلا صح له أن يكون مترددا يقول ممكن أصوم أو لا أصوم ثم يصبح في وسط النهار فيجزم فنقول لا، لا بد أن تكون النية جازمة قاصدا صاحبها أن يصوم. ثالثا، لا بد وأن يستصحب النية إلى آخر اليوم، فإن قطع النية أثناء النهار قطع للصيام، من مبطلات الصيام قطع نية الصيام، من مبطلات الصيام قطع نية الصيام. وأيضا بالنسبة للنية ينبغي على الإنسان أن ينظر إليها فينوي قبل الفجر يعني بالليل كما قلنا، وأن يستصحب النية، وأن لا يحدث النية في أثناء النهار بالنسبة لصيام الفرض. صيام الفرض لا بد فيه من كون النية قبل الفجر، أما صيام النفل فيجوز للإنسان فيه أن يحدث النية أثناء النهار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فقال لها: هل عندكم شيء يعني من الطعام؟ قالت: لا. قال: فإني إذا صائم. استدل العلماء بهذا الحديث على جواز إنشاء النية من أثناء النهار في صيام النفل، واستدلوا بحديث حفصة السابق ذكره على أنه لا يجوز له أن يصوم الفرض إلا بنية من الليل. والنية لا يشترط فيها التلفظ، فيكفي أن تعلم أنك ستصوم غدا، ويكفي أن تقوم لتناول السحور، ويكفي أن تتجرع جرعة ماء بقصد التقوي على الصيام، فإن ذلك كله يقوم مقام النية إن شاء الله تعالى. فالنية عمل القلب ولا دخل للسان فيها. إذن هذه شروط صحة الصيام. ويستحب للصائم أن يتسحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، أو فإن في السحور بركة، وقال: السحور أكلة بركة فلا تدعوها، ولو أن يتجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ويستحب للصائم كذلك أن يعجل الفطر بمجرد غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويستحب للصائم أن يجعل فطره على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. ويستحب له أن يدعو عند فطره بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويستحب له أن يدعو بما فتح الله به عليه، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ويستحب للصائم كذلك أن يكثر من الجود والصدقة وقراءة القرآن وسائر أعمال الخير، فإن أجرها أعظم في هذا الوقت الفاضل والحال الفاضل. هذا بالنسبة لسنن الصيام. وأما بالنسبة لمفطرات الصائم فإنها تتنوع على الراجح إلى قسمين: قسم يوجب القضاء فقط، وقسم يوجب القضاء والكفارة. فأما ما يوجب القضاء فقط فإنه أولا الطعام والشراب، ويشترط للفطر بالطعام والشراب أن يكون ذاكرا عالما
عامدا، فلو أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، سواء كان ذلك في الفرض أم في النفل. ولو أكل أو شرب مخطئا وهو لا يظن الوقت نهارا مثلا فلا شيء عليه، ولو أكل أو شرب مكرها فلا شيء عليه، ولو أكل أو شرب وهو لا يعلم أن النهار قد طلع فلا شيء عليه. فيشترط للفطر بالطعام والشراب أن يكون عالما عامدا ذاكرا لحاله وأنه في صيام. ثانيا القيء عمدا، القيء يعني الاستفراغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه، أي من غلبه القيء فليس عليه القضاء، ومن استقاء فليقضي. استقاء يعني استدعى القيء، سواء بوضع أصبعه في فمه أو بشم شيء أو بذوق شيء أو بتخيل شيء أو ما إلى ذلك، بأي طريقة استدعى فيها القيء فإن ذلك يكون مفسدا لصيامه ومبطلا له. وأيضا مما يوجب القضاء فقط الاستمناء عن طريق المباشرة أو شيء آخر فإن ذلك يوجب القضاء. كل هذه الأحوال يجب فيها القضاء، إذن بطل الصيام ووجب الاستمرار في الصيام إلى آخر اليوم، يعني الإمساك، مراعاة لحرمة الوقت وتعذيرا. ثالثا وجب عليه القضاء. رابعا يعلم أنه إذا فعل شيئا من ذلك بغير عذر فقد فعل كبيرة من الكبائر وأثم إثما عظيما وحرم عليه ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يظل خائفا وجلا مضطربا حتى يقدم على الله عز وجل ويرى أن الله تعالى قد غفر له. وهنا نذكر بحرمة الفطر في رمضان، وأن بعض شباب المسلمين يتهاون بهذا الشأن ثم يقول إنه يعمل في عمل شاق، أو يعمل قائد سيارة يسافر طوال النهار مثلا، أو يعمل في فرن من الأفران، أو يعمل في عمل لا يقدر فيه على الصيام. أقول أيها الأحبة في الله، الذين يعملون في الأعمال الشاقة إن كانوا يستطيعون أخذ إجازة في هذا الوقت لأجل تحصيل الصيام وجب عليهم ذلك، وإن كانوا لا يستطيعون أخذ أجازة ولا مصدر لهم يعيشون به فلا يجوز لهم الفطر، وإنما يجب عليهم أن يتسحروا للصيام استحبابا يعني في السحور، وأن ينووا الصيام وأن يصبحوا صائمين حتى يعجز الواحد منهم عن إكمال يومه، فإذا عجز جاز له أن يفطر للعجز حينئذ، ثم يستأنف اليوم الثاني فيحاول مع نفسه حتى يقدر على الصيام في يوم من الأيام. فإذا أصبح على هذا الحال فلا شيء عليه. أما أن يصبح مفطرا ناويا الفطرة آخذا الطعام معه في حوزته كي يأكل أثناء النهار معلنا بذلك أمام الناس مستهينا بوقت الصيام فإن ذلك لا يجوز ولا يحل له. والحاصل أنه يجب عليه أن يأخذ بالأسباب وأن ينوي وأن يصبح صائما حتى يعجز عن الصيام، ثم بعد ذلك يكون قد بلغ عذره، وعليه بعد ذلك أن يقضي في أيام الشتاء أو في أيام الأجازات. هذا بالنسبة لبعض المفطرات التي توجب القضاء فقط. وليس معنى أنها توجب القضاء فقط أن الإنسان لو فعلها عامدا فإن ذلك لا شيء عليه فيه، لا. من أفطر بالطعام أو الشراب أو الاستمناء أو المباشرة عامدا عالما ذاكرا دون عذر شرعي فقد فعل كبيرة من الكبائر ولا كفارة له. معنى أنه لا كفارة عليه يعني أن الأمر قد يكون أشد من الجماع الذي فيه الكفارة، فنحن في الجماع علمنا الكفارة، أما في الفطر عامدا في الطعام والشراب لم نعلم الكفارة، فيبقى الأمر معلقا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أوجب الأحناف الكفارة المغلظة في من أفطر بالطعام والشراب عامدا دون عذر شرعي، أوجبوا فيه الكفارة المغلظة كما هي في الجماع، فليحذر شباب المسلمين من ذلك. ثانيا ما يوجب القضاء والكفارة وهو الجماع، وفي ذلك حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه جامع امرأته وهو صائم في نهار رمضان،
وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة فلم يجد، فأمره بصيام 60 يوما فلم يقدر، فأمره بإطعام 60 مسكينا. ومن فوائد هذا الحديث أن الجماع فيه الكفارة المغلظة، ومن فوائد الحديث أن المرأة إذا كانت مطاوعة موافقة ليست مكرهة عليها كفارة، فيكون في حالة الجماع كفارتان، كفارة على الرجل وكفارة على المرأة إذا كانت المرأة مطاوعة. أما إذا كانت مكرهة فإنها لا شيء عليها حينئذ لأنها مكرهة. وننبه هنا إلى وجوب سد الذرائع الموصلة إلى المحذور، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فمن ضعفت شهوته، فمن ضعف أمام شهوته ولم يقدر على ملك نفسه فليبتعد عن أهله في نهار رمضان، فلا يقبل ولا يباشر ولو أدى به الحال، لأن لا يخلو فلا يخلو ولا ينظر فليغض بصره حفاظا على عبادته. هذا إذا ضعف أمام شهوته، وذلك لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ثم تقول: ولكنه كان أملككم لإربه، أي كان أملككم لشهوته صلى الله عليه وسلم. فمن كان ضعيفا أمام شهوته فليحذر وليحافظ على عبادته. وأخص بهذا من كان حديث عهد بعرس أو بزواج أو بقدوم من سفر أو ما أشبه ذلك، فإن أمر الكفارة عظيم وإن حرمة الصيام شديدة، فليحذر من ذلك المسلمون شبابا وشيوخا رجالا ونساء. وبخصوص المباشرة والقبلة، فإنها وإن جازت لمن ملك شهوته، إلا أنني أنبه إلى وجوب النظر إلى حال المرأة، فقد يكون الرجل يملك نفسه والمرأة لا تملك نفسها، فحينئذ يفسد صيامها، فليتنبه الرجل إلى هذا ولتتنبه المرأة إلى هذا، فإن الحكم عام في الرجل والمرأة. هذا بالنسبة لمفطرات الصائم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.